بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا سابقا بأنه قد يتمسك بما ورد في بعض روايات قاعدة التحليل التي مرت علينا، وكان مفادها أن الكافر إذا باع الخمر والخنزير وقبض الثمن وسدد هذا الثمن للمسلم وفاء للدين، فإن المسلم له أن يأخذ هذا المال ويرتب عليه آثار الملكية. فقد يقال بأن هذه الروايات يستفاد منها جواز ترتيب آثار الملك على المال المقبوض، جواز ترتيب آثار الملك على المال المقبوض من قبل الكافر، حتى مع العلم بأنه ثمن العين النجسة. بل تمسك جمع من الأعلام كما هو مبثوث في كلمات الفقهاء على بهذه الروايات لإثبات قاعدة الإلزام، فتمسكوا بهذه الروايات لإثبات أنها يستفاد منها قاعدة الإلزام، بمعنى أن الإمام إنما يقبض هذا الثمن من باب إلزام الطرف الآخر بوقوع المعاملة وصحتها وانتقال الثمن إليه. فالمؤمن أو المسلم عندما يقبض الثمن يقول من باب إلزام الطرف الآخر بصحة المعاملة وانتقال الثمن إليه لي أن أأخذ هذا الثمن، وإن كان المشتري الذي دفع الثمن بحسب عقيدتي لم تنتقل الثمن من المشتري للبائع، ولكن أنا أستطيع أن ألزم المشتري المالك للعين التفتين للثمن، ألزمه بأنه إنما أقبضه وأرتب آثار الملكية، لأنك أيها المالك أيها المشتري الدافع الثمن للبائع الكافر تعتقد بصحة المعاملة. فجعلوا هذه الروايات بل دليلا على قاعدة الإلزام. ولكن يلاحظ على ما أفيد أن هذه الروايات لا تصلح دليلا لا على قاعدة الإلزام من جهة، ولا تصلح أيضا دليل على إثبات حلية المقبوض بالعقد على الأعيان النجسة الذي هو محل بحثنا الآن كان سابقا، صحيح؟ حيث قلنا أن المعاملات التي تصدر بين الكفار باطلة، ولكن هل يحل التصرف أو لا؟ قلنا قد يقال بالحلية من باب رضا الباذل، أشكلنا. سيرة عقلائية، أشكلنا، واضح. مطلب ثالث قالوا شنو، قالوا الاحتمال شنو، أنه هذه الروايات، وكان بحثنا فيها عرضنا الروايات ليش؟ لكي نبين أنه هل يصح التمسك بها لصحة ترتيب آثار المقبوض. وقلنا أن بعضهم ترقى وجعل هذه الرواية مو بس فقط حلية المقبوض، جعلها دليل لقاعدة الإلزام. الآن نحن في مقام المناقشة نقول هذه الروايات الواردة في وفاء الدين لا تصلح لا لقاعدة الإلزام ولا تصلح أيضا لإثبات كبرى حلية أو ترتيب آثار الملك على المقبوض بالعقد الفاسد إذا كان الفساد من جهة الأعيان أن النجسة. فهنا مطلبان. أهم شيء سير البحث إن شاء الله واضح. المطلب الأول عدم صحة الاستدلال بهذه الأخبار على قاعدة الإلزام، وذلك لأن هذه الروايات أو هاتين الروايتين ناظرتان إلى قاعدة التحليل، بمعنى أنه يحل للمؤمن القابض أن يتصرف في الثمن وفاء للدين، وهذا المعنى غير قاعدة الإلزام، إذ النسبة بين عنوان الإلزام وعنوان التحليل العموم والخصوص من وجه. ونحن بينا معنى التحليل في أول الأبحاث، الآن هم نؤكد المطلب ويتضح إن شاء الله أكثر. قاعدة التحليل مفادها أنه يجوز ترتيب آثار الملك على ما يقبض من أموالهم، وهذا المعنى أعم من قاعدة الإلزام من جهة، إذ أنه قاعدة الإلزام تختص بما إذا كان هناك إضرار بالطرف الآخر، وقاعدة الإلزام ليس ناظرة إلى موارد النفع نلزمه بما في نفعه، بل نلزمه بما في ضرره. فقاعدة الإلزام ناظرة إلى الإلزام الطرف، أن الإمامي يلزم الطرف الآخر بما فيه ضرر بحسب التشريع بحسب معتقده. أما قاعدة التحليل فقد تطبق في موارد النفع للطرف الآخر، فإنه في مسألة الدين الذمي إذا باع الخمر أو الخنزير ثم وفى الدين بالثمن، فعندما نعتبر الدين هذا قد استوفي بأداء الثمن، فإن هذا فيه نفع للطرف الآخر، صحيح؟ وأن الدين قد استوفى وفرغت عهدته من الدين، فيكون إلزام فيكون ترتيب آثار الملكية على المقبوض بحيث يكون وفاء للدين، هذا أمر في نفع الطرف الآخر وليس في ضرره، مع أن قاعدة الإلزام مفادها بل إلزام الطرف الآخر بما فيه الضرار. إذن قاعدة التحليل من هذه الجهة أعم من قاعدة الإلزام. ومن جهة وهذا هو مورد افتراق التحليل عن الإلزام. وقاعدة الإلزام أعم من جهة أخرى من قاعدة التحليل، فإنه قاعدة التحليل موردها استحقاق الآخذ، تفتين؟ يعني أن الذي يأخذ إذا كان مستحق فيجوز له أن يرتب آثار حقه على ما يقبضه وإن كانت المعاملة باطلة، لكن لابد أن يفرض في قاعدة التحليل لمن يحل له أن يأخذ مستنقاذ، هذا تحليل، لابد أن يفرض أنه له حق، له استحقاق، فالمسلم يطالب الذمي بالدين فله حق، المرأة إذا عممنا القاعدة لغير الدين، المرأة تطالب الزوج، تطالب المخالف بالمهر فأعطاها المهر من ثمن الميتة، واضح، باع ميتة وحصل ثمن أعطاها مهرا، كذلك الشخص
مثلا له حق آخر. المهم الحقوق. إذن قاعدة التحليل ناظرة إلى موارد وجود استحقاق وحق مالي. فيقول الشرع امتنانا لصاحب الحق مثلا يجوز له أن يأخذ حقه ولو كانت المعاملة فاسدة، فإن الوزر على الآخر، وأما للمقتضي فحلال. أما قاعدة الإلزام فليس موردها يشترط أن يكون الشخص صاحب حق، بل حتى لو لم يكن صاحب حق أصلا فإنه من باب إلزام الطرف الآخر بمعتقده له أن يلزم الطرف الآخر، كما في مثال مسألتي لو باع الشخص داره فإنه في الحقيقة ما في حق للجار في الشفعة، ولكن مع ذلك يمكن أن يلزمه بحقه بما يسمى بشيء يسمى حق الشفعة، مع أنه ما في استحقاق واقعي. وكذلك لو فرضنا في بعض مسائل الضمان الذي على رأي الإمامية لا يضمن الطرف الآخر ولكن عند العامة يضمن، فأنا ألزمته بما يعتقد، مع أنه ليس لي حق الآن في الحقيقة، ولكن من باب أنه يجوز لك أن تلزمه بناء على فكرة الإلزام، لك أن تأخذ هذا إلزاما وإن كنت في الواقع تعتقد أنك لست مستحق. فيتضح أن النسبة بين فكرة التحليل وفكرة الإلزام بين قاعدة التحليل وهي حلية ما يقبضه المؤمن والمسلم من الطرف الآخر، وبين الإلزام العموم والخصوص من وجه. فإذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه لا يصح أن يستدل على قاعدة الإلزام بقاعدة التحليل، فإن موردها وجود استحقاق، وما قاعدة الإلزام أوسع، بل قاعدة الإلزام أوسع، فما هو المثبت لجواز الأخذ في مورد غير الاستحقاق؟ هذا من الجهة الأولى وهو عدم صحة التشبث بقاعدة التحليل، روايات قاعدة التحليل لإثبات قاعدة الإلزام.
قاعدة التحليل هل تجري في غير الأمور المالية؟
هي محل إشكال. إحنا أول ذكرنا في قاعدة التحليل في بيان الأدلة لم يتم دليل تام على قاعدة التحليل. عمدة دليل إنهم السيرة المتشرعية يدعون والسيرة وهذا والروايات هذه، وقلنا هالروايات واردة في الدين، أما غير الدين أيضا ما ثبت.
أسقطت خصوصية فأعم من الأمور المالية
فقط
وبس الإلزام. إحنا
عام بلي أوسع
بل أحسن يعني.
نعم، يعني قاعدة التحليل لو إحنا قلنا أشكلنا أنه واردة في الدين، أصلا عندنا ما عندنا قاعدة هذا مو ثابتة في المهر في المهر في الشفعة وكذا. نعم لو ثبتت عدينا عن المورد فإنه بلي، فإن غاية ما يستفاد منها الاستحقاق المالي، أما الاستحقاق الاعتباري كحق الشفعاء وما شاكل ذلك فلا يستفاد من هذه الرواية، مع أن قاعدة الإلزام أعم من الاستحقاق المالي. نعم، هذا بالنسبة إلى الجهة الأولى. وأما الجهة الثانية فإنه لا يصح الاستدلال بهذه الروايات لإثبات جواز ترتيب آثار الملكية على الثمن الذي يقبضه المخالف أو الكافر في المعاملة على الأعيان النجسة. فلو باع الكافر الخمر والخنزير هي بحثنا وأعطى الثمن للمسلم، هل يجوز للمسلم أن يرتب آثار الملكية أو هل يحل له أو أنه لا يحل له؟ هذه الروايات حتى في هذا المقام لا يصح التمسك بها. لماذا؟ لأن هذه الروايات واردة في باب الدين ولا توجد رواية أخرى في غير باب الدين. ف وباب الدين يحتمل له الخصوصية، فلا يمكن التعدي عن غيره، خصوصا أنه لا يشترط في أداء الدين الملكية، إذ يصح تأدية الدين بغير الملك، كما لو تكفل شخصان تأدية دين شخص آخر، فإنه لا يشترط أن يكون المدين يدفع الدين من ملكه. واضح الفكرة؟ فإن الدين متى يتحقق ويسقط وتفرغ عهدة المدين حتى ولو دفع مال من غير مال من من غير ملك المدين، كما لو تبرأ شخص وأدى المال. ففي هذه الحالة، أو قلنا أنه هناك وقف، أو قلنا أن هذا مثلا هذا مستحق وهذا مصرف مو ملك، ومع ذلك يمكن أن يصرف في أداء دينه، كما في باب الخمس في باب الزكاة بعضهم يدعي أن هذا مو ملك. في باب الزكاة هذه العناوين الثمانية مصارف، إنما الصدقات للفقراء كذا مصارف، لا أنهم يملكون، فتصرف على حاجاتهم ومنها وفاء الدين، مع أنه لا يملك ولكن يأخذ من الزكاة لكي يستوفي دين الدين الذي عليه، وهذا وينسجم وفاء الدين مع عدم الملكية. أو أبحت لشخص التصرف إباحة مطلقة، فإنه يجوز أن يأخذ هذا المال المباح ما ملكه في أداء دينه، ولا يتوقف هذا على فرض الملكية الآنية كما في العتق كما في الوط وما شاكل ذلك، لأنه لا يشترط في أداء الدين الملكية. واضح إن شاء الله. فيحتمل الخصوصية في باب الدين، وهو أن الشارع يقول بالرغم أن المعاملة باطلة وأن المال ما زال ملكا والثمن للمشتري الكافر لأنه ما انتقل له الخمر والخنزير، مع ذلك يجوز للكافر أن يسدد الدين من غير ملكه، لأن الشارع ولو من باب أنه يرى فيها المورد رضا الطرف الآخر كافي في أداء الدين، وإن كان المؤمن لا المسلم لا يجوز له أن يتصرف ابتلاء لأنه سحت كما مر علينا سابقا. ألا يحتمل الخصوصية؟ وفاء الدين تحتمل الخصوصية، فكيف نتعدى من ذلك في موارد أخرى غير الدين، خصوصا إذا توقفت على الملكية كأداء الثمن كالمثمن، فإنه لا بيع إلا في مال كالعتق. لو وهبه ما لا يملك لا هبة إلا في ملك، كيف تطبق هذه القواعد في الهبة في الأمور التي تتوقف على عنوان الملكية؟ إذن لا يمكننا إحراز عدم الخصوصية، وبالتالي لعل الشارع توسعة على المسلم في باب الوفاء بالدين أمضى هذا التصرف، وأما في غيره فلا. ومن هنا يتضح الإشكال في الاستفادة قاعدة التحليل في الحقوق المالية بهذه الروايات أيضا، لأنها واردة في الدين، فلعل الشارع نحتمل أن الشارع في باب الدين رأى مصلحة في أنه يجوز للشخص أن يتصرف تصرف الملاك، بل استظهرنا ما ذكر بحثناها استظهرنا من بعض أنه ماله قضاك دراهمك، قلنا أن ظهر أنه جعله ماله، حكم الشارع بالملكية أصلا، ملكية من؟ ملكية المسلم الدائن. فالنتيجة أنه هذه النصوص لا يمكن التمسك بها لا في إثبات قاعدة الإلزام ولا في بيان حلية التصرف مطلقا في المال المقبول بالمعاملة الفاسدة. فتبين من جميع ما ذكرنا شيخنا أن هذه الطائفة وهو التشبث بروايات ما يمكن أن يستفاد منه صحة المعاملة بين الكفار، لا يمكن إثبات قاعدة الإلزام. ثم إنه لو تمت هذه الطائفة، هي آخر حكاية، تمت الطائفة وثبتت أن المعاملات صحيحة، صحة المعاملات الواقعة بينهم شيء، وكبرى الإلزام شيء آخر. شيخنا، كبرى الإلزام قاعدة كلية تقول أن المؤمن له أن يلزم الطرف الآخر كافرا أو مخالفا بما في ضرره تشريعا. أين هذا من صحة المعاملات الواقعة بين الكفار؟ هب أن المعاملة شرع أمضاها، كما أنه لكل قوم نكاح، لكل قوم معاملة، مثلا أمضى الشرع المعاملة، هل هذا يثبت قاعدة الإلزام؟ أن المسلم له أن يلزم الطرف الآخر بما في ضرره تشريعا، فإن الفرق واضح بين المطلبين ولا تلازم بين المطلبين. وتبين من جميع ما ذكرنا أنه لم يتم دليل، يا شيخ هاي الأدلة المهمة، لم يتم دليل على قاعدة الإلزام. هاي الطوائف المهمة في البحث، فتبين من ذكر هذه الطوائف أنه لم يتم عندنا دليل على قاعدة الإلزام، وإنما القدر المتيقن من الروايات إنما هي المقاصة النوعية أو الإلزام في باب القضاء، واضح. وأما في غير باب القضاء قد نفهم المقاصة النوعية كما من بعض، أما الإلزام فلم نستفيده ولا من نص ككبرى كل كلية، واضح. كثير الروايات كانت اللي تممناها في وين، حلناها في باب القضاء، وبعض الروايات في الإلزام في باب الطلاق، هذا الإلزام في باب الطلاق، هذا شيء آخر. وأين هذا من كبرى قاعدة الإلزام؟ فمورد الإلزام الطلاق، ومورد المقاصة النوعية القدر المتيقن منه هو باب القضاء، وإن بعضهم عمم باب الروايات المقاصة النوعية لغير باب القضاء، لكن ذكرنا الروايات فيها مشكلة، كلها محتفى بعنوان الأحكام والحكم، هذا ينصرف إلى باب القضاء. ويتبين إن شاء الله بعض الأمور تلقى المقاصة النوعية الآن في التفاصيل، البحث التنبيهات والتفاصيل. ثم إنه توجد عندنا مجموعة من التنبيهات المهمة المتعلقة بقاعدة الإلزام. بعد الفراغ عن بيان أدلة قاعدة الإلزام وتبين عدم تمامية هذه القاعدة، وأن القدر المتيقن منها هو باب الطلاق، ورد ثلاثة باب الطلاق، نتعرض إلى ذكر بعض التنبيهات المتعلقة بقاعدة الإلزام. التنبيه الأول، وهذه يعني مهمة، هاي بحث التنبيهات، لأنه حتى على بعض حتى على مبنانا الآن، على المبنى اللي فصلنا إليه، يتم تأتي هذه التنبيهات ولو في بابه الطلاق. خب، التنبيه الأول، هل مفاد قاعدة الإلزام نفوذ الحكم واقعا، أم مجرد جواز ترتيب الأثار على معتقد الطرف الآخر؟ وقد ذكرنا في بعض الأبحاث السابقة هذين الاحتمالين، فهنا تصوران للمطلب، مسلكان، اتجاهان، قولان. التصور والمسلك الأول أن مفاد قاعدة الإلزام نفوذ الحكم واقعا، بمعنى أن العامي لو طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد فهذا الطلاق ببركة تطبيق قاعدة الإلزام طلاق بل صحيح واقعا، وتبين الزوجة من الزوج واقعا، فلو طلقها ثلاثا أو في طهر أو في غير الطهر أو بدون شاهدين تحققت الفرقة والبينونة الواقعية بين الزوجين، فإن الطلاق الواقعي يتحقق بين المرأة والزوج إذا كان معتقدهما هو ذلك. والإمام إنما يلزم الطرف الآخر لا من باب فقط جواز ترتيب الآثار مع عدم وقوع الطلاق، بل لأن الطلاق وقع وفي الواقع. فالشارع حكم بصحة طلاقهم كما استفاد الأعلام صحة نكاحهم، حيث استفاد جمع من الأعلام وهو المشهور والمعروف، وإن ناقشنا في ذلك سابقا أنه لكل قوم نكاح، وأن كل قوم يفرقون بين النكاح والسفاح فنكاحهم جائز، تذكروا إن شاء الله رواية. فكما أن الشارع أمضى الأنكح واقعا وحكم بصحة النكاح واقعا، حكم بصحة الطلاق، وبالتالي يصح ترتيب الآثار الواقعية على الطلاق كما تصح ترتيب الآثار الواقعية على النكاح. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، لا، أن قاعدة الإلزام غايتها مجرد جواز ترتيب الأثر على طلاقهم، بحيث أنه الإمامي يصح له أن يتزوج المطلق من قبل العام بعد انقضاء العدة، فهذا من باب جواز ترتيب الأثر، لا أن الطلاق صحيح واقعان، لا أن البينونة حصلت واقعا بين الطرفين، فالطلاق العامي باطل. نعم، كما ذكرنا سابقا لا بد أن يفرض أنها تبين منه ولو بزواج الإمام، لأن الشارع لا يجول، لا يمضي النكاح على ذات البعل، فجمعا بين بطلان الطلاق كما ذكرنا سابقا وأن الطلاق فاسد، وبين أنه لا يجوز النكاح على ذات البعل، بلا إشكال أنه تحصل البينونة بنفس نكاح الإمامي. فإذا الإمامي تزوج حكم الشارع ببينونتها عن الأول، هل مقدار كافي في رفع مسألة شنو؟ عدم جواز النكاح على ذات البعل. ولهذا قبل أن يتزوج الإمامي من هذه المرأة الطلاق ما حصل، وما زال هناك زوجية بين الطرفين، وما زالت زوجته. جاء الشارع قال يجوز لك أيها الإمامي أن ترتب الأثار، فإن رتب الأثار وعقد بعقده حصلت البينونة بين الطرفين. فكما أن الارتداد سبب للبينونة، شفتين، والموت سبب للبينونة، نكاح الإمامي سبب للبينونة، مشكلة كبيرة هذه، لا تخاف، لا تستهجنها القضية. فتنتهي العلقة الزوجية لا من حين الطلاق، بل ببركة زواج الإمامي. وإذا عممنا أن الشرح بحثنا ما يرضى حتى المخالف ينكح ذات البعل بزواج الثاني، ونعمم لزواج المخالف أيضا الثاني، بس غرضنا أن الطلاق مو هو سبب البي، والطلاق مو بالطلاق باطل، مو صحيح واقعا. وتظهر ثمرات للفرق بين المسلكين. من هذه الثمرات أنه إذا طلق العامي زوجته فإن قلنا أن الطلاق صحيح واقعا فقد حصلت البينونة بين الطرفين، فلو مات بعد العدة فإنها لا ترث منه. تفتين واقعا لا ترث، ليش؟ لوقوع الطلاق وانتهاء العدة، والمرأة بعد مطلقة بعد انتهاء العدة فبانت من الزوج، فلا ترث من زوجها ولا تستحق النفقة، ولا يجوز له تكليفا أن يستمتع وينظر إليها. أما بناء على أن الطلاق لم يقع صحيح، وإنما الإمام يجوز له ترتيب الآثار، ولو تزوج الإمام مثلا فإن الشارع يحكم بالبينونة. فلو طلقها وانتهت العدة وبعد لم تتزوج، ما زالت الزوجية موجودة بين الطرفين، فلو ماتت والحال هذه المفروض ترث التفتين لأنها زوجته ويستحق النفقة، ويجوز له أن ينظر إليها ولا يكون النظر إليها محرم لأن ما زالت زوجته. فآثار كثيرة تتغير. إذن تظهر ثمرات عديدة في مثل هذا المورد بين صحة الطلاق الواقعي وبين جواز ترتيب الآثار. وهذا البحث كما اتضح يأتي حتى بناء على ما تقدم من عدم تمامية قاتل إذن كقاعدة، لكن القدر المتيقن منها أي باب؟ باب الطلاق. فهنا اتجاهان، ذكروا هم يعني أحد الثمرات الزواج بالأخت، يعني أنه الشخص إذا طلق هذه المرأة العامي وما زال والطلاق باطل فلا يجوز أن ينكح بأختها واقعا، فيصير وقت شبه إذا كان ما يدري، لأن ما بانت ما لم تتحقق البينونة بين الزوج وبين الأخت الأولى حتى يزوج الأخت ثانية. أما لو كان الزواج صحيح واقعا فالنكاح الثاني مو شبهة مو سفاح مثلا كذا، فإنه هذا النكاح وقع في محله ويصح، فتظهر ثمرات عديدة في مثل هذه المسائل. فما هو الظاهر من أدلة الطلاق؟ فقط نشير إلى شيء بسيط يعني نأتي البحث الدرس الجاي. إذا لاحظنا كلمات الأصحاب فإذا راجعنا الكلمات ككلام صاحب الحدائق وصاحب الجواهر وصاحب الشرائع وصاحب السرائر، هي أشار إليها السيد السيستاني في البحث، لا نجد أنهم يبحثون في هذه النقطة، ما وضعوا النقاط يعني ما بينوا هذه النقطة، بل غاية ما يقولون إذا طلق العامي زوجته لزمه ذلك. والتعبير باللزوم يتناسب مع الصحة الواقعية والصح وعدم الصحة الواقعية، يتناسب مع كون الطلاق صحيح ونافذ أو الطلاق باطل، على أي حال يلزم بترتيب آثار الطلاق. فما هو المدرك للقول الأول وهو صحة الطلاق؟ فيأتي البحث إن شاء الله في الدرس الآتي في البحث عن دليل كلا الدعوتين، يعني الدعوة الأولى شنو الصحة الواقعية، والدعوة الثانية ترتيب الآثار. ويأتي البحث إن شاء الله في الجرسة الآتية في بيان أنه ما هو الوجه الفني للقول بالصحة الواقعية، ما هو الوجه الفني للقول بعدم الصحة الواقعية ومناقشات ذلك. وقد تعرض السيد السيستاني إلى ذلك راحض البحث، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الصالحين.